بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 41 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب الحيض. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الحيض، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
أحسنت. وردت 3 أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها. يقول: لا يقال في تحديد مدة ألا يقال في تحديد مدة حيض النساء أن حديث حمنة قيد إطلاق حديث عائشة رضي الله عنها؟ لا يقال أن حديث حمنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: تحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، حدد لها 6 أيام أو 7 لأنها ليست لها عادة، كذلك لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فلا يقال أن هذا الحديث مقيد حديث عائشة. حديث عائشة مطلق: فأمسكي عن الصلاة، فأمسكي عن الصلاة، ما دمت حائضا أمسكي عن الصلاة، لا تصلين. فلم يحدد لها موعد أو مدة للحيض. وحديث حمنة: تحيضي 6 أيام، لحالة من حالات بعض النساء التي ليست لها عادة معروفة وطرى عليها الحيض وجاءتها الاستحاضة ولا تستطيع أن تميز بين الدمين، فهذه التي تتحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل، وبقية الأيام 24 يوما أو 23 يوما تعتبر نفسها مستحاضة، كما مرت المسألة في الدرس الماضي. فلا يعتبر هذا الحديث مقيدا للحديث المطلق، ولا أعلم أن من أهل العلم من قال بذلك، ولأنه لم يأتي التقييد في حديث أيضا حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. لم يحدد لها مدة، فالمرأة حسب ما هي عادتها، فكل امرأة لها أيام حيضتها. وفي هذا القول فيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة. هل يقاس من به سلس البول والبواسير بحكم الاستحاضة بالوضوء لكل صلاة والجمع بينهما؟ نعم، من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم قاسوا من به انفلات ريح أو سلس بول على المستحاضة، على أحكام المستحاضة بالنسبة للجمع بين الصلاتين والوضوء لكل صلاة. لكن مسألة البواسير هذه ليست لها علاقة، لا يقاس عليها. هذا هو. والعلة المشتركة بين الاستحاضة وانفلات الريح وسلس البول هو خروج نواقض الوضوء من الفرجين، هذه العلة المشتركة، والمشقة تجلب التيسير. فمن به انفلات ريح وسلس بول يعني كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. السؤال الثالث يقول: في حديث حمنة بنت جحش جمع الصلاتين جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر. قال بذلك بعض أهل العلم: جمع صوري يعني آخر وقت صلاة الظهر، صلت الظهر في وقتها، تنتظر قليلا يدخل وقت العصر فتصلي العصر في وقتها، هذا جمع صوري. قال به بعض أهل العلم، لكن ظاهر الأحاديث، الظاهر الذي جاء في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة:
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. قال لا وتجمعين بين الصلاتين، فظاهر الحديث أن الصلاتين في وقت واحد، أما في وقت الصلاة الأولى أو في وقت الصلاة الثانية، كالمسافر يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ومن به مرض أيضا. وهكذا أيضا المستحاضة يشرع لها رفعا للمشقة عليها أن تجمع بين الصلاتين أحيانا. والدليل معنا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في الدرس الماضي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. فظاهر الحديث أنه الجمع ليس جمعا صوريا، هو الجمع المعروف، صلاة الصلاتين في وقت واحد في وقت أحدهما، أما صلاة الظهر جمع تأخير أو صلاة العصر. الحديث الذي قرأه أخوكم في أول الدرس حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهما في مسألة واحدة، ما يحل فعله مع الحائض، ما يجوز للزوج أن يفعل مع امرأته الحائض. وحديث أنس رواه مسلم، كذلك أيضا رواه أحمد في المسند قبل مسلم، وهكذا رواه مسلم ورواه أيضا الأربعة أصحاب السنن، حديث صحيح. حديث أنس قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، يعزلونها خارج البيت ويعملون لها خيمة وتبقى هناك حائض إلى أن تطهر من حيضتها، لا يجلسون معها ولا يآكلونها ولا تغتسل. هذه كانت عادة اليهود في ذاك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، اصنعوا مع الحائض أيها الأزواج كل مباح إلا الجماع فقط يحرم، فتجوز القبلة والمباشرة والملاعبة وغيرها مما يفعله الأزواج، إلا الجماع فقط الذي لا يجوز. حديث صريح وواضح الدلالة. كذلك أيضا حديث عائشة الذي بعده الذي هو متفق عليه في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وأنا حائض. إذن هذا أيضا فيه تفسير وبيان للحديث السابق اصنعوا كل شيء إلا النكاح، حتى المباشرة مع الزوجة. المباشرة يعني ملامسة البشرة للبشرة بدون ثياب، هذه المباشرة، يلامس بشرته بشرتي كما تقول عائشة يباشرني وأنا في حالة الحيض. وأيضا جاء هذا اللفظ في البخاري، هو حديث متفق عليه. لفظ مسلم قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها، فتأتزر ثم يباشرها. فمن هذين الحديثين فيه بيان السنة للقرآن، والمعلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين للقرآن، كما أخبر الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يبين هذا الدين للناس، يبين ما جاء في القرآن من المجملات ومن العمومات، ويبينها من سنته صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا الآية جاءت مجملة، اعتزلوا النساء في المحيض، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إذن اعتزلوا مجامعة الحائض فقط، أما المباشرة وغيرها مما يفعله الأزواج فهو جائز في شريعتنا، ليس كاليهود الذين كانوا يعزلون المرأة خارج البيت ولا يآكلونها ولا يقربونها حتى تطهر من حيضها. أما في ديننا دين اليسر ودين السماحة ورفع المشقة والألفة بين الزوجين، ودين الألفة بين الزوجين يجيز لنا يشرع لنا أن نفعل كل شيء ما عدا الجماع. الجماع لا يجوز، لا يجوز جماع الحائض. وتأتي المسألة، هذا الحديثان وما فيهما من معانٍ قال هنا في الحديث في ثلاث مسائل. مسألة الأولى حكم جماع الحائض. مسألة الأولى حكم جماع الحائض. الله عز وجل حرم ذلك، وذكرت لكم الآية التي في سورة البقرة، قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: يسألونك ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالآية صريحة في عدم جواز مجامعة الحائض، مجامعة الحائض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم في هذا الحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، حرم الجماع، جماع الحائض في هذا الحديث وأحاديث أخرى. وأجمع العلماء أيضا، أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض في فرجها، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية وجماعة من المفسرين. ومما ورد في السنة في تحريم اتيان الحائض قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أشياء محرمة من كبائر الذنوب. من أتى كاهنا فصدقه، كاهن العراف الذي يدعي علم الغيب، أنا أعلم كذا، أنا أعلم مكان السرقة، أنا أعلم متى سيكون كذا، فيدعي علم الغيب، يأتيه ويسأله ويصدق هذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي يصدقه. أو ثاني أن يأتي امرأة حائضا، يجامع امرأة وفيها في حالة الحيض، أو يأتي امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن ماجة، والحديث في صحيح الجامع الصغير. هذا أيضا من الأدلة على تحريم اتيان الحائض من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قال النووي، نقل عن الشافعي رحمه الله: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة، فقد أتى كبيرة، في كتابه المجموع. ونقل النووي عن الشافعية وغيرهم أن من استحل وطأ الحائض فقد كفر، وذلك لأنه أنكر أمرا مجمعا على تحريمه. هذا كلام النووي في المجموع في المجلد الثاني 359. فإتيان الحائض من كبائر الذنوب لا يجوز. المسألة الثانية حكم مباشرة الحائض. دل حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر ثم يباشرها. فالمباشرة، مباشرة الحائض مباشرة الرجل لزوجته الحائض أمر مشروع وجائز، كما دل على ذلك الدليل الذي مر معنا. والمباشرة نوعان: مباشرة الحائض أو مباشرة المرأة نوعان. النوع الأول الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، هذا جائز بالنص وبالإجماع كما نقله ابن قدامة والنووي. الثاني الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. أما القبل والدبر فكل منهما حرام، والدبر حرام مطلقا. أما ما عداهما كالفخذين فتجوز المباشرة لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم لمكان الحيض أو زمان الحيض، فتخصيصه عز وجل موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه، دليل على إباحته فيما عداه. ولا تحمل الآية على معنى فاعتزلوا النساء في الحيض، لأن النص هو حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما والإجماع يردان ذلك. وبدليل أيضا سبب نزول الآية، فالأولى أن لا يباشر إلا من وراء حائل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الإزار، فإن باشرها بدون حائل جاز له إن وثق من نفسه أن لا يقع في المحظور، وثق بنفسه أن لا يجامع هذه الحائض، قال ابن المنذر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض، ولا يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. هذا كلام ابن المنذر في الأوسط في المجلد الثاني، في المجلد الثاني. هذه المسألة الثانية: حكم مباشرة الحائض جائزة ومشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. المسألة الثالثة: الحكمة من تحريم جماع الحائض. والمعلوم أن الشرع لا يحرم أمرا إلا سدا للذريعة، إلا لأنه من ورائه ضرر، من ورائه إثم، من ورائه أيضا تبعات يكون فيها المضرة وأيضا المشقة على الناس. فكل أمر حرمه الشرع فيه ضرر قد لا يعلمه الناس، والله عز وجل الحكيم الخبير يعلمه. فعلينا أن نتبع الشرع فيما أمر نفعل، ونجتنب ما نهى عنه. ولو لم نعلم الحكمة وما هو السبب، ولماذا حرم الخمر، ولماذا حرم الزنا، ولماذا حرم إتيان المرأة وهي حائض، لا، ما دام جاء التحريم على المسلم أن يسلم ويعمل. ذكر أهل العلم في هذه المسألة الحكمة من تحريم جماع الحائض، فهذه مهمة جدا للنساء والرجال كمعلومات. تحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث، كشف الطب الحديث أن أضرارا بالغة على الرجل وعلى المرأة إذا جامع امرأته وهي حائض. من هذه الأضرار أن جماع الحائض يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزق، فيؤدي إلى تمزق هذه العروق بهذا الجماع، وهذا ضرر شديد على المرأة. ثانيا أنه أيضا هذا الفعل يؤدي إلى تعريض الرحم لعدوان البكتيريا، لضعف الرحم عن المقاومة بسبب الحيض، ولأن أجهزة الدفاع معطلة بسبب الحيض، والبيئة صالحة لتكاثر الميكروبات، هكذا يقول أطباؤنا في أيامنا. أيضا من الأضرار لجماع الحائض ما يمتد إلى قناة مجرى البول، فالمثانة، فالحالبين، فالكلى، يؤدي هذا إلى ضرر هذه الأجهزة، هذه الأجهزة المسالك البولية كلها تأذى بسبب هذا الجماع. أيضا جسم الحائض ضعيف لتعرضه لآثار كثيرة، كما أن نفسيتها أثناء الحيض وخاصة عند بدايته على درجة من القلق والكآبة، ومثل هذه الصفات لا تسمح لها بالرغبة في الجماع. هذا بالنسبة للمرأة، أما بالنسبة للرجل فله أيضا نصيبه من الأضرار، لأن إدخال العضو في هذا المكان سبب في أمراض كثيرة لا تقتصر على عضوه، إنما تتعدى إلى قناة مجرى البول عند الرجل، بل قد تتعدى إلى الجهاز البولي بكامله مع الكلى، مع ما في ذلك من تعريض جدال المهبل للخدش الذي يؤدي إلى التهاب الرحم أو التهاب من في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء الاحتكاك. هذا الكلام من كلام أهل العلم، نقله شارح بلوغ المرام وأنقله لكم. فالحكمة من تحريم جماع الحائض فيه أضرار بالغة على الرجل وعلى المرأة. نعم، نقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.
أحسن. نعم، هذا حديث أيضا فيه بيان أن من فعل هذا الفعل وطئ امرأته وهي حائض، أولا ارتكب ذنب من الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله عز وجل والندم. ثم أيضا هذا الحديث عندما صححه دل على أن عليه كفارة، من فعل هذا الفعل عليه كفارة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يعني ماذا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو نصف دينار. يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. خلاف بين أهل العلم هل هو من كلام ابن عباس أو هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قال قد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك, فسر لماذا يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال ابن عباس إذا أصابها في أول الدم فدينار, وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار الكفارة. وهذا الأثر رواه أبو داود في سننه وهو في صحيح سنن أبي داود 257 في صحيح سنن أبي داود أثر ابن عباس. وهذا الحديث فيه بيان الكفارة, لكن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم, ومن أهل العلم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله, ومنهم من رفعه لابن عباس وقفه على ابن عباس رضي الله عنه. والراجح أنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وصحح الحاكم في مستدركه وكذلك ابن القطان, كذلك الحافظ ابن حجر أيضا صحح هذا الحديث مرفوعا, وهكذا أيضا ابن القيم رحمه الله أيضا صححه مرفوعا, وهكذا ابن دقيق العيد, وهكذا الألباني رحمه الله. هؤلاء الأئمة صححوا هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في صحيح سنن أبي داود 256. ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث كالإمام الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وآخرون. فالخلاف الحديث خلاف قوي, لكن من أهل العلم كابن حجر والألباني وغيرهما صحح هذا الحديث. فعندما صحح هذا الحديث تأتي مسألة, هنا مسألتان في الحديث, حكم كفارة من وطئ حائضا, حكم كفارة من وطئ حائضا هل هي واجبة بعد التوبة والندم على فعل الكبيرة, هل تجب عليه كفارة أم يستحب له؟ هنا الخلاف, هنا الخلاف يرحمك الله. عندما قال وأثبت هذا الحديث وقبله قال يجب أن من وطئ امرأته وهي حائض يطلب منه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لذنبه, وهي على الوجوب. هذا هو القول الأول, وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة, وهو قول للشافعي في القديم, وقال به بعض السلف كالحسن البصري وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل, ورجحه ابن تيمية. هؤلاء أصحاب القول الأول والموافق لهذا الحديث إن صح هذا الحديث عندهم. والقول الثاني وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية, وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا, وهو قول الظاهرية أيضا وبعض السلف كابن سيرين وعطاء وإبراهيم النخعي, قالوا أن لا شيء عليه في ماله, عليه التوبة والاستغفار, لأن الحديث لم يصح عندهم, لأن الحديث لم يثبت عندهم. واستدلوا بعموم الحديث الذي مر معنا سابقا, أو حديث آخر أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى, وقبلهما الإمام أحمد في المسند, وهو في صحيح سنن أبي داود 3904 هذا الحديث. فقالوا هذا الحديث من أتى حائضا, وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه برئ أو فقد كفر, لم يذكر كفارة في هذا الحديث, فقالوا لا كفارة, والحديث هذا حديث ابن عباس لا يصح. فالجمهور على أنه لا شيء عليه في ماله, عليه التوبة والندم والاستغفار من أتى حائضا. هذه المسألة. وعرفنا سبب الخلاف كما أشار إلى ذلك ابن رشد رحمه الله, ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد, قال من صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها, حديث الكفارة دينار أو نصف دينار, ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عملوا على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت الدليل. عرفنا سبب الخلاف المسألة والراجح أن الحديث صحيح وهذه كفارة. فنصف دينار يساوي أو الدينار دينار الذهب, دينار الذهب يساوي حاليا في زمننا 4 جرام ذهب وربع, دينار الذهب يساوي 4 جرام ذهب وربع. فمن أخذ وترجى عنده القول بالكفارة فإذا كان كما قال ابن عباس أصاب امرأته في أول الدم عند نزول الدم فترة نزول الدم عليه التوبة والاستغفار ويتصدق بدينار, دينار هذا 4 جرام ذهب ونصف. أشوف قيمة 4 جرام ذهب ونصف في السوق ويتصدق به, ويتصدق به. وإذا كان كما قال ابن عباس أصابها في انقطاع الدم في وقت الكدرة والصفرة قبل الطهر قال نصف دينار, ونصف دينار من 4 جرام ذهب وربع يطلع 2 جرام وثمن لجرام. من أراد يعرف يحسب ويأخذ بالقول الأول أو يقلد أصحاب القول الأول, هذه هي الكفارة, هذه هي الكفارة. دينار قلنا 4 جرام وربع, 4 جرام وربع, ونصف الدينار 2 جرام وثمن, ويعرف السعر, سعر جرام الذهب ويضرب ويعرف 120 80 درهم 100 درهم هكذا غالبا. هذه هي الكفارة. انتهينا من هذا الحديث. بقيت مسألة أخرى أيضا في نفس الحديث, هل على المرأة كفارة؟ ظاهر الحديث يتصدق بدينار, يعني للرجل, الكلام للرجل, في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار, جاء الأمر في الحديث للرجل هو الذي يتصدق. فأهل العلم اختلفوا هل على المرأة أيضا كفارة أم لا, هل عليها كفارة؟ فيه تفصيل وتفصيل جيد عند أهل العلم. فعلى القول بوجوب الكفارة فهي واجبة على الرجل, أما على المرأة فيه تفصيل. قالوا إن كانت مطاوعة وعالمة بالتحريم فعليها كفارة كالرجل, إذا كانت موافقة وراضية بهذا الفعل, لأن قالوا لأنه وطئ يوجب الكفارة, فيجب على المرأة المطاوعة قالوا ككفارة الوطئ في الإحرام. حكاه ابن قدام عن الإمام أحمد هذا القول. والقول الثاني وهو الراجح أن المرأة ليس عليها كفارة لأنه لا يوجد دليل, جاء الأمر للرجل, جاء الأمر للرجل, كما جاء هناك أيضا في كفارة المجامع امرأته في نهار رمضان, كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان, جاء الأمر للرجل في نفس الخلاف. فالراجح هذا القول الثاني أن المرأة ليس عليه كفارة لأن لم يأتي دليل, لم يأتي دليل, لأن الشرع لم يرد بإيجابها, لم يرد في الشرع ما يدل على إيجاب الكفارة على المرأة. والوجوب والاستحباب يتلقى من الشرع, والحديث جاء الذي يأتي امرأته, الذي يأتي امرأته يتصدق بدينار, من أتى حائضا, فكلها مسؤولية على الرجل. وأصحاب القول قالوا الأول قالوا إن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفارة عليها, لكن إذا كانت راضية عليها كفارة. هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني ليس عليها كفارة وهذا هو الراجح لعدم الدليل, لعدم الدليل. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث.
نعم, هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وحديث متفق عليه, حديث متفق عليه كما قال ابن حجر, والحديث طويل وهنا اختصره ابن حجر, لذلك قال متفق عليه في حديث, يعني هذه إشارة على أنه اختصر الحديث. وحديث أبي سعيد الخدري هو في الصحيحين وفي غيرهما. قال أبو سعيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحان أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فأني رأيتكن أكثر أهل النار, فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. عرفنا الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، جاء في آخر هذا الحديث، في آخر هذا الحديث. وهذه القصة حديث فيه مسألتان: حكم صلاة وصيام الحائض، حكم صلاة وصيام الحائض. الحديث دل على أن الحائض تترك الصلاة أثناء حيضها، لا يجوز لها أن تصلي ولا تصح منها الصلاة ولو فعلتها، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة وهي غير طاهرة، وهذا أمر مجمع عليه، ما في خلاف عن أن الحائض يحرم عليها، تحرم عليها الصلاة. كذلك الحائض أيضا تترك الصيام، لا يجوز لها أن تصوم في رمضان ولا في غيره أثناء حيضتها، ولا يصح منها الصيام إذا صامت، وهذا أيضا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. إذن الإجماع الدليل من السنة، ثم الإجماع دل على أنه لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم، وإذا صامت أو صلت فهي باطلة، فهي آثمة، وصلاتها باطلة وصيامها باطل، وهذا أمر مجمع عليه. المسألة الثانية: هل تقضي الحائض الصلاة والصيام؟ جاء الحديث، حديث صريح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبيان أنها لا تصلي ولا تصوم، لكن هل تقضي الحائض الصلاة أو الصيام؟ أيضا اتفق العلماء على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض، وعلى وجوب قضاء الصيام عليها. إذن الحائض في أثناء الحيض لا تصلي ولا تصوم ولو كان في رمضان، لكن هل عليها قضاء الصلاة؟ لا، ليس عليها قضاء الصلاة بالإجماع بالاتفاق، وعليها قضاء الصيام أيضا بالاتفاق بالدليل وبالإجماع. ودل على ذلك حديث معاذة العدوية رضي الله عنها، عندما سألت عائشة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ استفهام إنكاري، والحرورية نسبة إلى حروراء، حروراء قرية في العراق قرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أول فرقة من الخوارج نزلت في هذه في حروراء، تنسب الخوارج إلى هذه القرية حروراء. وكأن من رأيهم الخاطئ هؤلاء الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، ولذلك قالت لها: أحرورية أنت؟ لأن هؤلاء الخوارج الحرورية الذين في نسبوا إلى هذه القرية حروراء يقولون بهذا القول أن الحائض تقضي، تقول: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث متفق عليه، حديث معاذة العدوية، أيضا هذا دليل ونص صريح وحديث في الصحيحين، دل على أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذه المسألة الثانية في الحديث. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث.
نعم، أيضا هذا حديث يتعلق بعبادة من العبادات يفعلها الحاج والمعتمر ومن كان في المسجد الحرام، وهي عبادة الطواف. والطواف بالنسبة للحج معلوم من أركان الحج: طواف الإفاضة، طواف القدوم، طواف الوداع، وهكذا أيضا طواف المعتمر، طواف التطوع في أي وقت تطوف سبعة أشواط، فهذه عبادة من العبادات. الحائط ما موقفها؟ هل تطوف أم لا؟ هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان في حجة الوداع. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، حجة الوداع. فإذا هذه القصة في حجة الوداع. تقول عائشة: فلما جئنا سرفة طمثت يعني حضت. حاضت عائشة رضي الله عنها، سرف مكان بين مكة والمدينة. قالوا الآن يبعد عن مكة حوالي 14 كيلومتر على جهة مسجد التنعيم، منطقة على طريق مكة المدينة، سرف معروفة. المهم هناك قالت: لما جئنا سرف حضت، وفي رواية طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث نفسه، دخل عليه الخيمة، قالت: وأنا أبكي، هي خشيت أن الحجة راحت عليها بسبب الحيض، بكت رضي الله عنها. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله إني لم أحج العام، تمنيت أن لا أتي للحج لأن الحج راح علي، هكذا هي تعتقد. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، لعلك نفستي، يعني جاءك الحيض. قلت: نعم. تقول عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا لفظ البخاري. هنا اختصره ابن حجر عندما قال: قالت عائشة: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هنا مختصر، لكن هذا الحديث بكامله الآن، وهذا لفظ البخاري، والحديث أيضا عند مسلم في صحيحه أيضا. ففي هذا الحديث مسألتان نختم بهما الدرس ثم نجيب على بعض الأسئلة. قال: مسألة الأولى: ما يجوز للحائض؟ فالحديث دل على أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة إن كانت قد طافت قبل الحيض، لأن هذه المناسك لا تشترط لها الطهارة. فالحديث دل على أن هذه جائزة للحائض، ودخول المسجد الحرام كل ما يفعله الحاج، كل ما يفعله الحاج غير الطواف فقط والصلاة. الصلاة هذا عرفنا دليلها من المسألة السابقة، لكن الطواف هذا حديث خاص في الطواف. هذه المسألة الأولى: ما يجوز للحائض تفعل كل ما يفعله الحاج ما عدا الطواف، لا يجوز لها. مسألة ثانية: ما لا يجوز للحائض عرفناها الآن، الطواف. المسألة الأولى: ما الذي يجوز للحائض؟ المسألة الثانية: ما لا يجوز للحائض؟ الطواف. فالحديث دليل على تحريم الطواف على الحائض، وحتى لو حدث الحيض أثناء الطواف في الشوط الثاني أو الثالث، جاء الحيض علمت به، تتوقف وتخرج عن الحيض، لا تكمل، لأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. حديث دل: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، والظاهرية للحديث هذا: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. نهاها عن الطواف، نهاها عن الطواف، فهذا نص صريح ونفي واضح في منع الحائض من الطواف. قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت، هذا أمر مجتمع عليه لا أعلم فيه خلافا، وهكذا قال، لكن فيه خلاف، فيه خلاف قديم. وكذا نقل الإجماع أيضا ابن حزم وابن رشد والنووي وابن تيمية، كلهم نقلوا الإجماع لأنه لا يجوز للحائض أن تطوف، لا يحرم عليها أن تطوف بالبيت في حالة الحيض. لكن تأتي مسألة أشار لها شيخ الإسلام تيمية ومن معه من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيرهما من علماء أيامنا: إن كانت الحائض لا تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف، إما خوفا على نفسها أو مالها أو لكون رفقتها أو محرمها لا يوافقونها على البقاء وهي من بلاد بعيدة يتعذر عليها الرجوع مرة أخرى إلى مكة. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان بجواز طوافها في هذه الحال للضرورة فقط بناء على القاعدة الشرعية، قاعدة شرعية دلت على أن جميع الشروط والواجبات المتعلقة بالعبادة معلقة بقدرة المكلف، فمن عجز عن شرط أو ركن أو واجب سقط عنه هذا التكليف. عرفنا الآن هذه المسألة. أما إن أمكنها البقاء، الآن جاء الحيض وهي في مكة وممكن تبقى 6 أيام 7 أيام حتى تطهر من الحيض، في عندها مجال، فهذه لا يجوز لها الطواف، تنتظر إلى أن تطهر ثم تأتي وتطوف طواف العمرة أو طواف الحج. واضح؟ إن أمكنها البقاء أو كانت في مكان قريب من مكة يمكنها الإتيان من هذا المكان مع محرمها بعد الطهر للطواف، فهذه تذهب ثم ترجع. وهذا قول قوي موافق لقواعد الشرع، لأن المرأة الآن والنساء يأتينا من مكان أماكن بعيدة، وغالبا يرتبطنا بمواعيد الطيران ومواعيد الحملات ومواعيد المحارم والسفر، فغالبا لا تستطيع، فيذهب حجها. ومعروف أن الطواف طواف الإفاضة ركن أركان الحج، لا تعتبر حجة ولو وقفت بعرفة وسعت بين الصفا والمروة وفعلت كل الأفعال الحج، فتحرم من الحج إذا عادت إلى بلدها لا تستطيع. والمعلوم في أيامنا من الناس ما يستطيع أن يأتي إلى مكة للحج إلا مرة واحدة في العمر في كثير من البلاد بسبب زحمة الناس وبسبب الأنظمة والقوانين، ففي مشقة شديدة على هؤلاء النسوة. فقول ابن تيمية فيه موافقة للشرع، الأصل أنه لا يجوز لها أن تطوف، يحرم عليها، لكن في هذه الحالة للضرورة تطوف، قالوا تتحفظ وتطوف للضرورة، ويصح طوافها للضرورة للحاجة. وهذا القول نصره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، من أراد يرجع إلى التفصيل في الفتاوى المجلد 26 صفحة 177 إلى بعدها، كذلك ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثالث من صفحة 25 إلى صفحة 41 تكلم في المسألة بتفصيل ونصر هذا القول. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. كم بقي يعني الأذان؟ 5. إذا نترك الإجابة للدرس القادم، للأسئلة كثيرة وبقي القليل، بقي حديثان في الحيض وحديث في النفاس، نتركها للجلسة الأخيرة في هذا الدرس في باب الحيض. نسأل الله وإياكم أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.